الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حق الأبوين يلي حق الله تبارك وتعالى وحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفرضية والوجوب، وكثير من الخلق يفرطون في هذا الحق، لا يلتفتون إليه ولا يلقون له بالا، بل يعتدي الواحد منهم على هذا الحق المكين الذي ذكره رب العالمين بعد الأمر بعبادته. فقد قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله جل وعلا بعد الأمر بإخلاص العبادة لوجهه الكريم ببر الوالدين وبالإحسان إليهما، فهذا من آكد الحقوق وأجلها. وبين الله تعالى أنه لا يجوز لأحد أن يتلفظ بكلمة سوء تنم عن ضجر يحسه في نفسه فيعلنه بلسانه، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنهى ربنا تبارك وتعالى عن تأفف المرء من أبويه أو من أحدهما، لأن الله تعالى جعل حقهما عظيما، وجعل الواجب على العبد تجاههما واجبا جسيما، وإذا فرط في ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أنه ما من ذنب أجدر أن تعجل له العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العقوبة في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وإن أولى الأرحام بالعناية لما يتصل بالأبوين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سئل عن هذا الأمر العظيم، فأجاب صلى الله عليه وآله وسلم بترتيب واضح لا لبس فيه ولا غموض. فإن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحق الناس بحسن الصحبة الأم، وكرر ذلك مرارا صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ذكر الأب بعد. وتكرر حق الأم ثلاث مرات لكونها تحملت المشاق في الحمل والوضع والرضاع، ثم شاركت الأب في التربية بعد ذلك. فمن أسرار التكرار، كلما سأله في المرات الثلاث من أبر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمك. فكررها صلى الله عليه وآله وسلم لحكمة، منها أنها تحتمل المشاق في الحمل والوضع والرضاع، ثم تشارك الأب بعد في التربية. ولعل التكرار أيضاً لتهاون الناس في حق الأم، لأن ذلك التهاون يكون خفياً بعكس حق الأب، فإن الأمة تكون في بيتها، والإنسان يمكن أن يقصر من غير أن يلحظ تقصيره، فحقها يكون مخفيا، بعكس الأب فإن ذلك يكون مشاهدة وعيانا. ولعل ذلك أيضا لضعف المرأة وقلة تحملها، فقد يغضبها فلا تصبر عليه فتدعو. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ببرها، وكرر ذلك صلى الله عليه وآله وسلم 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الوالد أوسط أبواب الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فخذ أو فدع. يعني إن أردت أن تدخل من أوسط أبواب الجنة فدونك بر أبيك، فإن أباك هو أوسط أبواب الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام في الرؤيا أني كنت في الجنة، فسمعت رجلا يقرأ القرآن، فقلت: من هذا؟ قالوا: هو حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها: كذاك البر، كذاك البر، وكان برا بأمه. فأريه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، وسمع تلاوته لما قبضه الله تعالى إليه، سمع تلاوته في الجنة لبره بأمه، وكان أبر الناس بأمه. روى البخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد بسنده عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، أي أن تتزوجني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. قال: فذهبت فسألت ابن عباس: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقد يظن بعض الناس أن البر بالأبوين إنما هو فيما وافق الهوى، بمعنى أن الإنسان إذا أمره أبوه أو أمرته أمه بأمر يوافق هواه فإنه عندئذ برا بهما، يفعل ما وافق هواه من أمر أبيه أو من أمر أمه. والشأن في البر ليس كذلك، وإنما الشأن في بر الأبوين أن تكون لهما طائعاً فيما تكرهه، لا فيما ترضاه، أما فيما تحبه وترضاه فأنت تأتي بما تهواه وبما يحبه قلبك. وأما البر الصحيح فأن تؤمر بأمر تبغضه نفسك وتكرهه ذاتك ويأباه فؤادك، ثم تنزل عن علياء هواك إلى طاعة أبيك أو طاعة أمك، فهذا هو البر الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله تعالى قضى في كتابه العظيم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لأن الله تعالى مضت سنته لخلقه في أرضه أن يدلهم بالأمثال الظاهرة على ما خفي عنهم وغمض على قلوبهم وعقولهم. الله تعالى يضرب لنا الأمثال إذا كان أبوك وأمك السبب الظاهر لوجودك في الحياة، وهي نعمة ظاهرة تحسها بحواسك وتجدها بجوارحك، فمن كفر بتلك النعمة الظاهرة واستعصى على أمرهما، فهو للسبب الغيبي الخفي الذي لم يره يكون أشد عصيانا. ولذلك أمر الله تعالى بالشكر له والشكر للوالدين معا، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، لأنهما كانا سببا ظاهرا في وجودك وفي النعمة عليك وفي الإحسان إليك والبر بك. فمن كان كافرا بهذه النعمة الظاهرة فهو لما وراءها أكفر. إن الله تعالى قضى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته التي ذكرها أبو الدرداء رضي الله عنه فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أطع والديك، وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج. رواه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. يعني لا تخرج من دنياك بمعنى أن تقتل نفسك، ولكن إنهما أمراك أن تخرج مما ملكت يمينك ومن كل ما أنعم الله تعالى عليك به من نعمة ظاهرة فأطع أمرهما، أطع والديك. وإنهما أمراك أن تخرج من دنياك لهما فاخرج، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ورد في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة صحيحاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص علماؤنا رحمة الله عليهم إلى قاعدة عظيمة جدا، وهي أن ما أمر به الوالدان أو نهيا عنه مما ليس بمحرم في دين الله تعالى فهو فرض عين على الأبناء. يعني إذا أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأمر ما دام ليس بمحرم في دين الله تعالى فهو فرض عليك، فرض عين عليك، لا يجوز لك أن تناقش فيه، ولا يجوز لك أن تسوف فيه، ولا يجوز لك أن تؤخره فضلاً على ألا تفعله. هو فرض عين عليك، فعليك أن تطيع وأن تلتزم بما أمر به، كما بيّن الله رب العالمين ونبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن أبا هريرة رضي الله عنه دلنا على أمر عجيب فقال: إن من البر بالأب على سبيل المثال ألا تمشي أمامه، لا تمشي أمام أبيك، ولا تجلس في مكان يعلو مجلسه الذي يجلس فيه، ولا تناديه باسمه، وإنما ينبغي عليك أن تسير عن يمينه أو خلفه إلا إذا كنت موطئاً وممهداً له الطريق. أخرج البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه رأى رجلاً يمشي أمام أبيه فقال: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تمشي أمام أبيك، ولا تجلس حتى يجلس، ولا تدعه باسمه، ولا تستسب له. وفي رواية عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه خلفه، فلحقه أبو هريرة فقال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قال: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي عن يمينه أو خلفه، ولا تدع أحداً يقطع بينك وبينه، ولا تأخذ عرق النظر إليه أبوك، أي شيئاً من الطعام من لحم أو غيره فلعله قد اشتهاه، ولا تنظر إلى أبيك شزراً، ولا تقعد حتى يقعد، ولا تنم حتى ينام. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأبيه، وأبو نعيم في الحلية، وابن الجوزي في البر والصلة، عن ابن محيريز قال: من مشى بين يدي أبيه فقد عقه، إلا أن يمشي فيميط الأذى عن طريقه، ومن دعا أباه باسمه أو بكنيته فقد عقه، إلا أن يقول: يا أبت. ولا ينتقص من بر الوالدين، ولا ينال من حقهما أن يكونا على غير الملة. فقد قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي بالمعروف، وهو البر والصلة والعشرة الجميلة. فقد يرى بعض الشباب أنه أكثر تدينا من والده فيغلظ له القول أو يسيء معاملته، فيقال لمن أغلظ أو أساء: إن الله جل وعلا أمر بالإحسان إلى الوالدين ولو كانا كافرين، أو حتى لو أرادا أن يحملاك على معصية الله أو حتى على الكفر، فلا تطعهما في ذلك. ويخول لك ذلك بزعمك أن تسيء إليهما، لا، إن ذلك لا يخول لك سوء معاملة أي منهما، إنما يجب أن تكون في جميع أحوالك كما أمرك الله جل وعلا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، مع علمك بأن ذلك ليس تفضلا منك، وإنما هو حق وواجب عليك، تأثم إن لم تقم به أو قصرت فيه. عن أسماء رضي الله عنها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. أخرجه البخاري ومسلم. أسأل الله أن يرزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، وأن يجنبنا العقوق ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد أخرج أبو داود بسند حسن عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وروى الطبراني في الأوسط والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البركة مع أكابركم. وروى الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا، أي ليس على سنتنا، أو ليس من أهل الكمال منا. روى الإمام أحمد بسند حسن عن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا، يعني حقه. وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. ورواه أبو داود إلا أنه قال: ويعرف حق كبيرنا. وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد وللإمام أحمد في المسند بسند حسن: ويوقر كبيرنا. لقد أعطى الإسلام الكبير حقه من الشرف والتقدير والتوقير لما خص به من السبق في الوجود وتجربة الأمور. وقد رعى الإسلام كبار السن حق الرعاية حتى في أعظم عبادة في دين الله جل وعلا وهي الصلاة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس، أي بالناس، فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وقد جعل الإسلام هذا الإحسان في المعاملة لغير المسلم أيضا، فقد كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى عامله على البصرة كتابا يقول فيه: وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. فلو أن رجالا من المسلمين كان للواحد منهم مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب، كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق. قال: وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك وضيعناك في كبرك. قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال له. وهذا ما أقره سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه في صلحه لأهل الحيرة. قال: وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين. إن دين الإسلام العظيم هو دين الرحمة الشاملة، جاء به نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين.